لبيك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتبعه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على سيدنا النبي ما حج حاج أو سعى واعتمر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي بإذن الله هنعيش مع قصة سميتها رأيت أني أهاجر. رأيت أني أهاجر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. اللهم اجمعنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا مناما، ومتعنا برؤيته وصحبته في الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. رأيت أني أهاجر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب أهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت أني هززت سيفا بيدي فانكسر صدره، فإذا هو المؤمنون يوم أحد، وهززته مرة أخرى فعاد أحسن مما كان، فإذا هو ما أكرم الله به من الخير قبل الفتح. ورأيت بقرا منحرة فإذا هم المؤمنون بعد أحد، والله خير رأيته مما فتح الله تعالى به بعد الصدق يوم بدر. هذا الحديث أخرجه الإمام الكبير سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، أخرجه في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه. وسيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه هو من الأشعريين من أهل اليمن، جاء في وفد عددهم فوق 50 نفر، فحسن إسلامهم وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مميزا جدا في باب الفقه والقرآن، فهو معدود في فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا هو معدود في كبار قراء القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متميز أيضا في جلاء الصوت وجمال الصوت. وكان سيد النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن منه. وكان عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه يحب أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وشهد له رسول الله فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا أبو موسى الأشعري بيحكي لنا الليلة دي قصة. هذه القصة عبارة عن رؤيا رآها سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرؤيا دي بتتكلم عن الهجرة، تاريخ الهجرة، التبشير بالهجرة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا قبل أن يهاجر، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيهاجر إلى يثرب، وأن الله تعالى أراه المكان الذي سيهاجر إليه وهو المدينة، وكان اسمها قبل ذلك يثرب. فلما نزلها رسول الله عليه الصلاة والسلام صار اسمها المدينة المنورة، إنها زاد نورها وعم بهاؤها بنزول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرضها. سيدنا النبي بيقول: رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. ولما حصل ضغط تاريخي على دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر كتائب من المسلمين الهجرة الأولى اللي هي الهجرة إلى الحبشة، ثم ظل الضغط الخارجي على الصحابة اللي هاجروا للحبشة، والضغط الداخلي على الصحابة اللي لسه موجودين في مكة من قريش ومن حولها، أذن الله عز وجل لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. وسيدنا النبي كان يحب مكة، وفي الأثر الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إنك تعلم أن مكة أحب البلاد إلي، اللهم إن أخرجتني من أحب البلاد إلي فأخرجني إلى أحب البلاد إليك. تاني، الآثار الصحيحة بتقول إن سيدنا النبي الآثار الصحيحة يا أحباب بتقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما زادت الضغوط عليه وعلى أهل الإيمان بعد الهجرة الأولى للمؤمنين إلى أرض الحبشة، أراد أن يهاجر ولكن ينتظر الإذن من الله، وهو يحب مكة والبقاء في مكة وينطق بحب مكة. ويوم لما خرج من مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالعلماء بيستدلوا بهذه الأثر وهذه الأحاديث إن أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله مكة. ولما زادت الضغوطات وخلاص سيؤذن بالهجرة ولازم نفرق المكان وكفار قريش يكيدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فسيدنا النبي تضرع إلى الله وقال له: يا رب، اللهم إنك تعلم أن مكة أحب البلاد إلي، اللهم إن أخرجتني من أحب البلاد إلي فأخرجني إلى أحب البلاد إليك. نستفيد من هذا الأثر أن المدينة أحب بلاد الله إلى الله، وصارت بعد ذلك هي أحب بلاد الله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال لربنا، قال: يا رب، مكة أحب البلاد إلي وهي أحب البلاد إليك يا رب، لو خرجتني من مكة، أنا مش عايز أخرج من مكة، لكن لو أردت لي أن أخرج من مكة خرجني من مكة إلى أحب البلاد إليك يا رب. وهنا طبعا بنتعلم من أسوتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أن يرضى أحدنا بمراد الله تعالى به، إنك ترضى بما رضيه الله تعالى لك. فإن رضي الله عز وجل أن تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر، خلاص هروح المكان الآخر ده وأنا إيه، وأنا مبسوط وراضي. ربنا راضي ليا الكلية دي، الجامعة دي، الأمر الفلاني ده، الوظيفة دي، أنا يا رب راضي. خرجني من الوظيفة دي أفل بابها وفتح لي باب تاني لوظيفة تانية أو مكان تاني، بقول له: جزاء شكرا يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمتك يا رب، وأظهر الرضا مني بمراد الله تعالى بي. وده أمر جميل جدا بنتعلمه هنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت أني أهاجر، فكانت الرؤية هنا بمثابة مقدمة لوحي. أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، لسه ما تقلش لسيدنا النبي الأرض دي هي إيه. قال فذهب وهلي إلى أنها اليمامة. اليمامة دي بأرض نجد أو هجر. هجر دي شرق الجزيرة العربية. المكانين دول فيهما نخل كثير، مشهورين بالنخل الكتير. فطالما أرض فيها نخل تقريبا كده من شكلها يا إما اليمامة يا إما هجر. قال فإذا هي المدينة يثرب، يعني تبين لي بعد ذلك من وحي الله تعالى لي ومن أمر الله تعالى لي إن المكان ده اللي أنا كنت مفكر إن هو اليمامة أو هجر، لا دي طلعت المدينة اللي كانت مشهورة في الوقت ده باسم يثرب. بعد لما النبي صلى الله عليه وسلم راحها بقت طيبة وبقت طابة، لأنها طابت بأهل الإيمان، ولأنها طابت بالمهاجرين والأنصار، ولأنها طابت بسيد الناس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت أن في يدي سيفا هززته فانكسر صدره، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. ثم هززته مرة أخرى فعاد أحسن مما كان، فإذا هو الخير الذي فتح الله تعالى به قبل الفتح، أي قبل فتح مكة. يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا النبي بيكمل لنا المنام أو الرؤية اللي هو شافها، والرؤية دي كانت فيها المقدمة للإذن من الله عز وجل للنبي بالهجرة، وربنا بيوريه المكان اللي هو حيهاجر إليه. ظن النبي إن المكان ده من أرض نجد وهو أرض اليمامة أو في شبه الجزيرة العربية أرض هجر، طلعت المدينة المنورة. كملت الرؤية دي النبي بيقول لقيت نفسي بعد كده ماسك سيف، ماشي بهذا السيف وأهزه، فبهز السيف ده فإذا صدره قد انكسر، يعني أوله طرفه انكسر وهو في إيدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيهز السيف كده انكسر من مقدمته، ثم هزه مرة أخرى هزة شديدة فعاد أحسن مما كان. إيه ده بقى؟ دي مش أضغاث أحلام يا جماعة، ده سيدنا النبي فسر لنا هذه الرؤية، فسرها بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال علمت بعد ذلك أن هذه الرؤية تأويلها من الأحداث بقى التاريخية، تأويل هذه الرؤية انكسار صدر السيف هو المقدمة العسكرية يوم أحد. صدر السيف ده هو عبارة عن صدر المؤمنين يوم أحد، لأن في يوم أحد أهل الإيمان أصيبوا في مقتل وهو إيه؟ صدر الكتائب، الناس الأكابر الأشاوس الضخام العظماء زي سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وغيره اللي كانوا في مقدمات الصفوف، دول أول من قتلوا وأوذوا يوم أحد. وهو ده تفسير انكسار صدر السيف في ايد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا بقى الرؤية دي سيدنا النبي شافها امتى؟ شافها قبل ما يهاجر المدينة. طب غزوة احد اصلا كانت سنة كام يا احباب؟ غزوة احد يا احباب سنة 3 من الهجرة. تخيلوا النبي شاف هذه الرؤية قبل اكثر من 3 سنوات من هذا الحدث يوم احد. قال وبعد كده رأيت ان انا بهز هذا السيف اللي انكسر في يدي بهز هزة تانية فعاد أحسن مما كان. تأويل ده إيه بقى؟ تأويل ده الخير اللي حصل للمؤمنين ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد هزيمة أحد لحد فتح مكة وقبل فتح مكة. أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. طبعا حين نقرأ التاريخ والسيرة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنعرف ان سيدنا النبي مجرد ما رجع من أحد بعد هذا الجرح الشديد والصحابة اللي قتلوا من أعز وأنبل وأجل الصحابة يوم أحد وكانوا في أول الصفوف وفي أول ساعة من الحرب، ربنا عوضهم ببداية بشائر النصر بعد لما رجعوا من غزوة أحد مكلومين، خرجوا بعدها بدون كسل إلى حمراء الأسد ووفقهم الله عز وجل، وأنزل الله تعالى آيات بقى تطيب خواطرهم وتبرد قلوب سيدنا النبي والصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الآيات دي كانت بمثابة بشرى بالقبول لهؤلاء الصحابة اللي ربنا تقبلهم في الشهداء، واللي حوالين منهم اللي راجعين زعلانين ومهمومين وحزانة على فقدانهم لإخوانهم. وأول لما رجعوا جالهم الأمر إن هم يخرجوا إلى غزوة حمراء الأسد، بعدها على طول ما لحقوش أصلا يرتاحوا من غزوة أحد خرجوا، وربنا وفقهم في هذا الخروج. فربنا بيبشرهم ويقول: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، تعبكم مش هيروح هدر، أجركم مش هيضيع. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله أكبر. بعد كده في الغزوات ربنا برضو وفقهم، عندك بني النضير ذات الرقاع، الخندق، أحداث تاريخية كثيرة ووفق فيها أهل الإيمان، وكانت المواقف دي فيها فتوحات، فتح بعد فتح الحد فتح مكة. النبي بيقول ده تفسير هز السيف ورجوعه كما كان أو أحسن مما كان، ده تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا على هذا الوصف. قال: ورأيت بقرا منحرة، يعني رأى بقرا والبقر دي بتنحر، فإذا هم أهل الإيمان بعد أحد. يعني فسر هذا بمن قتل وتقبله الله تعالى شهيدا من أهل الإيمان في أحد وبعد غزوة أحد أيضا، أي من الأحداث والمواقف والمغازي. والله خير، يعني النبي بيقول والله كل اللي أنا شفته ده هو خير، والله خير، ده معنى النبي كأنه يقسم وأنه يرى بيقينه في الله عز وجل أن هذا الذي رآه كله خير، سواء كان رؤيته المكان اللي هو حيهاجر عليه، سواء كان السيف اللي انكسر في إيد سيدنا النبي لما هزه أول مرة، أو لما هزه تاني مرة ورجع أحسن مما كان، أو حتى مشهد هذه البقر المنحرة. الكل ده خير، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الخير الذي رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، هو والرجال من كتائب أهل الإيمان اللي تربوا تحت إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الرؤية دي اسمها رؤية الهجرة. كان مهم اني اطرحها على اسماء حضراتكم علشان لو سمعناها قبل كده نفتش في فوائدها، ولو اول مرة تسمعوها يبقى خسارة كبيرة ان رؤية زي دي، مشهد زي ده يتكلم عن احداث وتواريخ في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكمان موجود في أعلى درجات الصحة في كتاب صحيح الإمام البخاري، وإحنا ما سمعناهاش أو معرفناهاش. تعالوا يا أحباب نتوقف وقفات سريعة مع هجرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا تقريبا دخلين على الأيام اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالهجرة فيها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام متى هاجر؟ هل هاجر رسول الله في محرم؟ أم هاجر في صفر؟ أم هاجر في ربيع؟ الجواب وبالله التوفيق أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في صفر وجزء من ربيع الأول، يعني تقريبا في أواخر صفر وفي أول ربيع الأول. دي كانت الفترة، فترة خروج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. قل لي ألا، أمال ليه العام الهجري دايما بادئ، ليه السنة الهجرية بادئة بشهر الله المحرم؟ ده في ناس متخيلة ومستوعبة وفاهمة وحافظة ان ده معناه ان سيدنا النبي هاجر في التوقيت ده اللي هو اواخر ذي الحجة او اول المحرم، ولذلك كان التاريخ بالسنة الهجرية اول محرم. اقول لك لا، وما تتفاجئش، الاحداث التاريخية بتأكد ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في صفر وجزء من أول شهر ربيع، وصل المدينة المنورة في شهر ربيع الأول، ما هاجرش في محرم لا، وإنما تأخر. طب ليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بدأ يؤرخ للهجرة ويؤرخ بالتأريخ الهجري اللي احنا كمسلمين بنعتز ونتشرف فيه، بدأ التأريخ بشهر الله المحرم؟ ازاي سيدنا عمر يعمل كده مع ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجرش في محرم وانما هاجر في صفر؟ الجواب ان هذه الاشهر 12 شهرا في كتاب الله، يعني رب العزة جل جلاله هو الذي سن لنا هذه الاشهر 12 شهر الهجري دول، محرم وصفر وربيع اول وربيع تاني وهكذا. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قديما كانوا يؤرخون بالأحداث الضخمة، افتكر مثلا كده معايا حادثة الفيل، ده حدث تاريخي ضخم جدا، الفيل وأبرهة، سموا هذا العام عام ايه؟ عام الفيل، فبدأوا يؤرخوا التاريخ من هذا الايه؟ من هذا العام، ويعد السنين قبل أو بعد هذا العام يربطوه بالتوقيت ده لأنه كان حدث ضخم جدا. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لإظهار العزة بالإسلام وتاريخ الإسلام وعظمة الإسلام وأحداث الإسلام قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال لهم تم نظهر العزة بأحداث الإسلام وإحنا من أعز أحداثنا هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى تاريخنا بداية تاريخنا هو هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود أي العام الذي هاجر فيه رسول الله، مش الساعة اللي هاجر فيها سيدنا النبي، لا، العام الذي هاجر فيه رسول الله. وبالتالي يبقى لما نقول العام ده هو العام رقم واحد من الهجرة، المقصود أن هذا هو العام الذي هاجر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما نفهمش بقى ان معناها ان يعني بداية خروجه من بيته من مكة الى المدينة كان في المحرم، لا، ده التأريخ كان على العام. متى خرج؟ خرج في صفر. وصل للمدينة امتى؟ وصل في اول ربيع. طب عايزين نأرخ بقى بهذا الحدث العظيم نخليه هو سنة واحد هجرية، يبقى سنة واحد هجرية السنة اللي سيدنا النبي هاجر فيها، اللي اولها بيبدأ بما وضعه الله تعالى لنا من الأشهر اللي هو شهر الله المحرم ثم صفر ثم ربيع وهكذا. إننا نحسن الاحتفاء بالمناسبات ونحسن استقبال المناسبات، لكننا لا نحسن أن نحيا بهذه المناسبات. ممكن نكون بنحييها، سواء بقى منا من يحييها بطريقة سليمة صحيحة ومنا من يحييها بطريقة غير سليمة، أو أحيانا غير شرعية خارجة عن إطار الشرع، بنستقبلها ونستقبل هذه المناسبات بحفاوة. ولكن من منا يحيي الإسلام في هذه المناسبات؟ من منا يحيا بهذه المناسبات؟ مش يحييها بقى، لا، يحيا بها، أي بهذه المناسبة، ويتأثر بقى بمواقف سيدنا النبي ومواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا حوالين سيدنا النبي في التوقيت ده رجالة أحسن ما يكونوا، وأظهروا صدق الإيمان من قلوبهم، وأظهروا مواقف بطولية وفيها نبل شديد جدا 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 وصدق إيمان بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي المفروض إن احنا نحيا به ونحييه في حياتنا وفي سلوكياتنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا وفي كل حياتنا. تعالوا نتوقف مع بعض الأسئلة السريعة والدروس والعبر بسرعة قبل ما الحلقة وقتها يفوت بينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل هاجر علانية أم هاجر خفية؟ هاجر خفية. لماذا لم يهاجر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علانية؟ هل لضعف شجاعة النبي؟ حاشاه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فلم يكن عمر رضي الله عنه أرضاه بأشجع من سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بأشجع من سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. أمال ليه سيدنا عمر هاجر هكذا علانية؟ وكلامه مشهور ومحفوظ كلنا حافظينه: من أراد أن تسكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. إيه اللي عايز أمه تعدمه؟ إيه اللي عايز مراته تترمل؟ إيه اللي عايز ابنه ما يشوفوش تاني؟ يجي يقابلني وراء هذا الوادي، يعني معناه يعني يقف في طريقي أنا مهاجر إلى الله ورسوله، اللي عايز يحصل له كده يقابلني يقف في طريقي. هذه شجاعة من سيدنا عمر، موقف بطولي من سيدنا عمر. سيدنا النبي ما خرجش كده ليه؟ وخرج خفية. الحقيقة بالي كان مشغول جدا بالجزئية دي، وقعدت أفتش بقى في هذه المسألة وغيرها من بعض المسائل البسيطة ولكن دقيقة أيضا وتحتاج إلى فهم عميق، وسألت الله أن يفتح لي بفتوح أحبابه، وبدأت أدور على كلام السادة العلماء يا ترى كان شغلهم برضو الموضوع ده، ويا ترى حد منهم قال إجابة على مثل هذا أم لا. خروج سيدنا النبي خفية مش معناه أن سيدنا النبي أقل شجاعة من سيدنا عمر ولا أي حد تاني من الصحابة زي سيدنا عمر، بالعكس، ده فيه قدوة لنا جميعا. موقف سيدنا عمر ده أسوة للقوي، اللي يقدر يعمل زي سيدنا عمر ده مش كل المؤمنين، في مؤمن قوي وفي مؤمن ضعيف وفي مؤمن مستضعف في الوقت ده. سيدنا النبي أسوة لمين؟ للأقوياء فقط ولا للضعفاء فقط؟ للأغنياء فقط ولا للفقراء فقط؟ سيدنا النبي أسوة للجميع. لأن النبي أسوة للجميع يبقى لازم يكون معمول حساب الضعفاء والمستضعفين قبل الأقوياء، علشان ما حدش من هؤلاء الضعفاء والمستضعفين يبقى مستحي إذا ما كانش قدامه سبيل للهجرة إلا الخروج خفية، فيبقى حاسس بالملام أو الذنب، يقول كده يعني إيه اللي أنا فيه ده؟ إيه الخزي اللي أنا فيه ده؟ أنا ليه ما عملش زي فلان وزي سيدنا النبي اللي هاجروا علانية؟ ده الكلام ده لو كان سيدنا النبي هاجر علانية، لكن لا، في هجرة رسول الله خفية في أسوة لهؤلاء المساكين وهؤلاء الضعفاء، إن ما حدش فيهم يبقى قلبه منكسر بعد كده. حاجة كمان فيها إعجاز شديد، خروج سيدنا النبي خفية من مكة إلى المدينة فيها إعجاز شديد، كله كان عارف إن المهاجرين بدأوا يهاجروا ومنهم اللي بيهاجر علانية، ومنتظر ان سيدنا النبي هم عايزين يخرجوه، وهو ايضا منتظر الترتيب او الاذن بالهجرة له من ربه. وهم متربصين بيه في عز ما أهل الكفر متربصين بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يفلت من بين أيديهم. يتفقوا في دار الندوة ان هم هيؤذوا النبي، يجتمعوا كلهم، يجمعوا من كل قبيلة شابا قويا فتيا ويضربوا ضربة رجل واحد يتفرق دمه بين القبائل وخلاص، يبقى كده ملوش دين. كانت المفاجأة ان لكل اللي فكر في كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلت منه ونال حظه من التراب، وده فيه إعجاز شديد جدا جدا. تعالوا برضو لمشهد مهم جدا من مشاهد الهجرة، مشهد الثقة بمعاينة عون الله تعالى لعبده. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثمن اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. دايما بنأكد ونقول يا جماعة لا نقول لكان في بيضع ولا يمام ولا حمام على الغار ولا عنكبوت على الغار، ربنا قال لنا في القرآن وأيده بجنود لم تروها، وده إعجاز أشد. وما يبقاش ربنا بيقول لنا وأيده بجنود لم تروها وإحنا نمشي ورا نصوص ضعيفة أو شديدة الضعف. إحنا نؤمن يقينا ونعتقد أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أمام أعين الكفار، هو سيدنا أبو بكر، وهم مش شايفين سيدنا النبي ولا شايفين سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا النبي: يا سيدنا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بمبدأ الثقة في الله وأن الله تعالى ناصره ومعينه، ويقول لسيدنا أبو بكر: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. حين تستشعر، لا مش مجرد تستشعر، لا لا، أنا عايز أنقل حضراتكم نقلة تانية. حين تعيش بثقتك في الله، مش مجرد انك انت بقى مستشعر الثقة في الله، حاسس الثقة في الله، لا، ده انت عايش جوه الثقة بالله، عيشتك هيبقى شكلها ايه؟ ده كان الاحساس العالي في ثقة سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر وهم خارجين في طريقهم للهجرة. تعالوا كمان يا احباب لمشهد التضحية بالذات، نفي الذاتية، ذاتي وذاتك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعلمنا التضحية بالذاتية، إنه ينسى نفسه، ينسى نفسه جدا، إنه يهضم نفسه جدا للقائد، للمربي، للقدوة اللي ربنا عز وجل اختاره لنا كقدوة وأسوة، وهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من حبه لسيدنا النبي وهو عارف إن هم مرصودين، يمشي شوية على يمين سيدنا النبي، يمشي شوية على يسار سيدنا النبي، يتحرك خطوتين ورا سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله في ايه، فبين له ان هذا من فرط الحب، وانه لا يبالي ان اخذ بغتة، لان الناس مترصدين بيهم، الاعداء متربصين بيهم، لكن اهم حاجة المحافظة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينا بقى احنا النهاردة من اكابرنا نحن نحافظ عليهم ان لا يؤذوا، ان لا يتخطفوا من بيننا، ان لا ينال منهم، ان قول بقى زي ما انت عايز تقول، ان احنا ننفي ذاتيتنا، هذا دين. والموقف ده موقف بطولي وشهامة يدل على نبل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. الكرم، الناس اللي هم أهل الكرم لو ضاقت معيشتهم يا جماعة برضو هم كرمة. أهل الكرم كده يعني ما تبقاش كريم أما يبقى معاك وتدي وبس، لا، ده كونك كريم معناه معاك أنت كريم، معاك كتير أنت كريم وبتكرم بكتير، معاك قليل أنت كريم برضو حتى وقت ما أنت معاك قليل. يعني الكرم مش وقت الغنى والفقر، لأ، مش وقت التوسعة من الله عليك ووقت التضييق، لا، أهل الكرم بيتعاملوا بكرم ابتغاء وجه الله في كل أحوالهم. وده هنختم به في مشهد أم معبد لما مر عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو بكر، وبعدين سألها سيدنا النبي عندك إيه؟ قالت له ما عندناش إلا شاه نايمة جنب الجدار اهي خلفها الراعي، لا تنفع لحلب ولا تنفع لمشي حتى. فسيدنا النبي طلب منها ما عندكيش غير دي؟ قالت ما عندناش إلا دي، جابتها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الست دي ما قالتش لسيدنا النبي ما عندناش حاجة، ما فيش حاجة أقدمها لكم، وهي أصلا كريمة، وكونها قالت للنبي ده أنا عندي الغنماية دي بس خلفها الراعي يا ريتها تفيدكم، ينفع أجيبها لكم؟ فجابتها لسيدنا النبي، مسح عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وببركات إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضرع بتاعها تصدع باللبن. شرب سيدنا النبي، شرب سيدنا أبو بكر، شربت هذه المرأة، وبقي حلبا لزوجها لما جه. أخلاقيات أهل الكرم، الناس اللي بيفهموا في الأصول، مش لازم البيت يبقى مليان غنم عشان أطلع لك غنماية، لا، حتى لو ما عنديش إلا أقل القليل حجود بي. وده اللي الست عملته مع سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وده نتعلم منه الكرم والجود وقت الشبع ووقت أيضا الجوع، الكرم والجود وقت الفضل والزيادة، ما يبقى معاك كتير وما يبقى معاك قليل. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه، وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا